بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال كلامنا في طريقة التحليل العقلي، اللي هي واحدة من أقسام كسب الحد والرسم، يعني عملية كسب الحد والرسم وتحصيل الحد والرسم. وتقدم في الدرس السابق قلنا أننا في الجزء الأول نبحث عن المجهول التصوري، لذلك يعبر عن الجزء الأول بكاسب التصور. فعندنا مجهول تصوري نريد أن نرفعه عن طريق التعريف، اللي هو المعلوم التصوري. وقلنا أن التعريف هو عبارة عن الحد والرسم، زين، لا يخلو إما حد أو رسم. وقلنا المهم هو مو معرفة الحد والرسم، مو معرفة الحد والرسم هذا أمر ضروري أيضا، ولكن المهم هو كيف نحصل وكيف نكسب الحد والرسم. وقلنا هناك طريقتين لكسب الحد والرسم من القسمة، وهي طريقة القسمة الطبيعية بحسب التحديد العقلي، والقسمة المنطقية الثنائية اللي هي الدائرة بين النفي والإثبات. وشرحنا في الدرس السابق القسمة الطبيعية بحسب التحليل العقلي، وقلنا أننا نحصل الحد أو الرسم من خلالها. فإننا بعد أن نواجه المشكل ونعرف نوع المشكل، ثم نذهب بهذا المشكل إلى المعلومات اللي عندنا، ثم تدور هذه المعلومات للبحث عن المجهول، ثم بعد وجود أن نجد المجهول في هذه المعلومات اللي عندنا نرجع لحل هذا المجهول. وهذه الطريقة أخواني هي سوف نلخصها بأمرين. أولا أننا نعرف المشتركات، وقلنا أننا نعرف المشتركات عن طريق معرفة نوع المشكل، نعرف جنسه أو نوعه. فهذا المشترك أنه بماذا يشترك هذا المجهول مع غيره. وبالطريقة وبالدور الرابع اللي هي الدائرة، سوف نفرز هذه المتشاركات، يعني هذا المجهول مع من يشاركه. الفرز يكون إما بحسب الخواص أو بحسب الجزئيات أو بحسب الذاتيات، كلهم بحسبه. المهم يصير عندنا عملية فرز لهذه الأنواع عن بقية الأنواع. فش صار عندنا في هذه الطريقة الآن؟ حصلنا المتشاركات اللي هي الجنس، وفرزنا هذا المجهول عن بقية الأنواع اللي هي عملية الفصل في الذاتيات، أو إذا كان الفرز بالعرضيات فيكون بالحاد بالرسم. فحصلنا الحد إذا كان بالذاتيات، أو الرسم إذا كان بالعرضيات. واضح إخواني؟ هذا كله تقدم في الدرس السابق. قال المصنف: وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا. تذكروا الإخوان، يتذكر الإخوة أن المصنف وعدنا ببيان طريقة التحليل العقلي في القسمة الطبيعية. وعندما ذكرنا القسمة، أساليب القسمة، قلنا قسمة طبيعية وقسمة منطقية. القسمة الطبيعية بها أقسام بحسب التحليل العقلي، بحسب التحليل الخارجي، بحسب التحليل الصناعي وما شاكل ذلك. فعندما وصل إلى القسمة الطبيعية بحسب التحليل العقلي، قال: وسيأتي بيانه كيف نحصل من خلال القسمة الطبيعية شنو؟ الحد والرسم. وهنا نبينها الحمد لله رب العالمين. قال: وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة الطبيعية، وهو إنما يكون باعتبار المتشاركات اللي هو الجنس. في المثال المتشاركات اللي هو مثلا السائل، أن الماء عندنا واجهني الماء، ما أعرف شنو الماء مجهول، فأول ما نبدأ بماذا يتشارك مع غيره الماء؟ ما هو الذي أعلى منه؟ ما هو جنسه؟ ما هو نوعه مثلا إذا كان فردان؟ فما هو جنسه؟ قلنا السائل. السائل بي شنو؟ له أنواع، ماء وزئبق ونفط وزيت وإلى آخره. زين، هذه المتشاركات، إذن الجنس والمتشاركات. والمتباينات اللي هو بالفصول أو الخواص، أي أنه بعد ملاحظة المتشاركات بالجنس يفرزها ويوزعها مجاميع أو فقل أنواعا بحسب ما فيها من المميزات المتباينة، فيستخرج من هذه العملية الجنس والفصل، هذه مفردات الحد، أو الجنس والخاصة مفردات الرسم. فببركة هذه القسمة حصلنا على الجنس والفصل أو الجنس والخاصة، فكنت بذلك حللت المفهوم المراد تعريفه إلى مفرداته. هذا بالنسبة إلى القسمة الطبيعية. قال تنبيه قبل أن ينتقل إلى القسمة المنطقية الثنائية، هناك تنبيه يريد أن المصنف أن ينبه عليه في القسمة الطبيعية بحسب التحليل العقلي. قال إن الكلام المتقدم في الدور الرابع، يا هو الدور الرابع الأخوة يذكروا، وهو الحركة الدائرة أو الدائرية بين المعلومات. زين، عيني ممكن الدور الأول المشكل، الدور الثاني معرفة نوع المشكل، الدور الثالث أن تذهب بهذا المشكل إمن للمعلومات اللي عندك سميناها الذاهبة، الدور الرابع أن تدور يدور هذا المجهول بين المعلومات اللي عندك، هاي عبرنا عنها الحركة الدائرة. الخامس، الدور الخامس أن ترجع بالمعلومة التي حصلتها من خلال الحركة الرابعة أو الدور الرابع المن إلى حل المشكل، عبرنا عنها بالحركة الراجعة. هذه خمسة حركات، خمسة أدوار، عفوا خمسة أدوار بثلاث حركات، لأن الأول والثاني ما يسمى حركة. يتذكر الأخوة وقلنا سابقا المشكل ومعرفة نوع المشكل هذا مو حركة من حركات العقل، هذا دور من أدوار التفكير. حركات الفكر الحركات هي ثلاثة، الذاهبة والدائرة والراجعة، يتذكر الأخوة. زين، يقول تنبيه أن الكلام المتقدم في الدور الرابع اللي هي الحركة الدائرة فرضناه فيما إذا كنت من أول الأمر لما عرفت نوع المشكل عرفت جنسه القريب، يعني لما عرفت نوع المشكل عرفت جنسه القريب، هذا من البداية، من عرفت نوع المشكل إنسان وعرفت جنس القريب اللي هو الحيوان، أو عرفت نوع المشكل الماء عرفت جنس القريب اللي هو السائل. هذا كل الكلام مفروض منه أنك من أول الأمر تعرف الجنس القريب للمشكل لنوع المشكل، فلم تكن بحاجة إلا للبحث عن مميزاته عن الأنواع. لذلك بحثنا مباشرة ما الذي يميز السائل عن بقية الأنواع، العفو الماء، ما الذي يميز الماء عن بقية أنواع السوائل؟ هذا بعد الفرض أنك تعرف أن الجنس القريب للماء هو السائل، الجنس القريب للإنسان هو الحيوان، فأبحث عن مميزات الإنسان. فلم تكن بحاجة إلا للبحث عن مميزاته عن الأنواع المشتركة معه في ذلك الجنس. أما لو كنت قد عرفت فقط جنسه العالي، جنسه العالي كأن عرفت أن الماء جوهر لا غير. شوف أنت هنا ما تعرف أن الماء جنسه هو السائل، لا، تعرف جنس العالي وهو أن الماء جوهر، فإنك لأجل أن تكمل لك أن تكتمل لك المعرفة أو أن تكمل لك المعرفة لابد أن تفحص أولا لتعرف أن المشكل من أي الأجناس المتوسطة بتمييز بعضها عن بعض فصولها أو خواصها على نحو العملية التحليلية السابقة، إما أن تعرفه عن نحو الفصول أو الخواص، إذا ماكو فصول انتقل للخواص، حتى تعرف أن الماء جوهر ذو أبعاد أي جسم أو ليس له أبعاد، أي ليس بجسم، يعني لأن الجوهر ينقسم إلى عقل ونفس وجسم ومادة وصور، المادة والصورة ليس لها أبعاد، العقل ليس له أبعاد، النفس ليس لها أبعاد، من التفتيل الذي له بعد هو الجسم فقط. فتشوف أن هذا السائل اللي عرفت أنت أنه جوهر له أبعاد أو ليس له أبعاد. إذا قلت له أبعاد قلت هذا جسم، شوف صار جنس متوسط. الجسم ينقسم قسمين كما يعلم الأخوة، جنس جسم نامي جسم غير نامي، شوف هذا نامي لو غير نامي الماء، أنه غير نامي زين. هذا الغير النامي راح نقسمه شنو يعني غير نامي؟ جمادات، شنو؟ ماء، صخر، حجر، وهكذا. شوف شوف أنت من تفرز راح تبين عملية الفرز، راح تخرج المشتركات ويبين نوع المشتركات زين. أما لو كنت قد عرفت فقط جنسه العالي، كان عرفت أن الماء جوهر لا غير، فإنك لأجل أن تكمل لك المعرفة لابد أن تفحص أولا لتعرف أن المشكل من أي الأجناس المتوسطة، بتمييز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها على نحو العملية التحليلية السابقة، حتى تعرف أن الماء جوهر ذو أبعاد أي جسيم هذا الجنس المتوسط. ثم تفحص ثانيا بعملية تحليلية أخرى لتعرفه من أي الأجناس القريبة هو. بعد ما عرف الجنس المتوسط كنت تعرف الجنس القريب، العملية الثانية، فتعرف أنه سائل. ثم تفحص ثالثا بتلك العملية التحليلية لتميزه عن السوائل الأخرى بثقله النوعي مثلا، أو بأنه قوام كل شيء حي، فيتألف عندك تعريف الماء على هذا النحو: جوهر ذو أبعاد، سائل، قوام كل شيء. شوف جوهر جنس بعيد زين، ذو أبعاد جنس متوسط، سائل جنس قريب، قوام كل شيء فصل. التفتين يعني نبدأ من العالي ثم إلى أن ننتهي للفصل القريب للجنس القريب. قوام كل شيء بعد هذا فصل. شوفوا عن طريق القسمة حصلنا الجنس البعيد والمتوسط والجنس القريب ثم الفصل ببركة القسمة. ويجوز أن تكتفي عن ذلك فتقول سائل قوام كل شيء مقتصرا على الجنس القريب. إذن التنبيه يقول هذا اللي يتقدم الكلام عنه إذا أنت من بداية الأمر تعرف الجنس القريب، أما إذا ما عرفت الجنس القريب فتستمر بالتقسيم إلى أن تصل إلى الجنس القريب، ثم تكتفي بالجنس القريب. بعد ما يحتاج أن تقول جوهر ذو أبعاد هذا ما يحتاج بعد، مباشرة سائل. وهذه الطريقة الطويلة من التحليل التي هي عبارة عن عدة تحليلات يلتجئ إليها الإنسان إذا كانت الأجناس متسلسلة ولم يكن يعرف الباحث دخول المجهول إلا في الجنس العالي، هذا إذا كان يعتقد السائل يعني هذا السائل أن الماء يدخل في الجنس العالي فقط، فيجي نقول له قسم، راح نقسم الجوهر إلى جزء ذو أبعاد. لا، التفتين ولم يكن يعرف الباحث دخول المجهول إلا في الجنس العالي، ولكن تحليلات البشر التي ورثناها تغنينا في أكثر المجهولات عن إرجاعها إلى الأجناس العالية. هذه الخبرة اللي اكتسبناها من أجدادنا وأجداد أجدادنا والبشر كلهم ككل، باعتبار أن هؤلاء البشر توصلوا إلى الأجناس القريبة وعرفوا الأجناس القريبة ونحن ورثناها منهم، يقولها تغنينا عن الرجوع إلى الأجناس البعيدة، مباشرة أذهب إلى الجنس القريب. فالتجارب المتقدمين تغنينا عن هذه العملية الطويلة، فلا نحتاج على الأكثر، طبعا على الأكثر مو بالضرورة أنه المتقدمين وصلوا إلى الأجناس القريبة، كل الأجناس القريبة لا، الأكثر منها وصلوا إليها، فلا نحتاج على الأكثر إلا لتحليل واحد لنعرف به ما يمتاز به المجهول عن غيره، اللي هو باعتبار الجنس القريب فقط نحلله نقسمه بحسب التحليل العقلي حتى نصل إلى مميزه الذاتي أو مميزه العرضي، يعني إلى فصل أو الخاص. على أنه يجوز لك أن تستغني بمعرفة الجنس العالي أو المتوسط، فلا تجري إلا عملية واحدة للتحليل لتمييز المشكل عن جميع ما عداه مما يشترك معه في ذلك الجنس العالي أو المتوسط، غير أن هذه العملية لا تعطينا إلا حدا ناقصا أو رسما ناقصا. يقول أنت يصير تقول أن الماء جوهر قوام كل شيء، ولكن يقول هذا ما راح يميز لك الماء تمييزا ذاتيا ويعطيك حدا كاملا ويبين تمام الحقيقة، هذا راح يكون تمييز ناقص. إما حد ناقص ينطيك لأنه جنس بعيد مع الفصل، قلنا هذا حد ناقص، أو الرسم سواء كان رسم ناقص أو رسم تام. بالنتيجة ما يعطيك حدا تاما إذا اكتفيت بالجنس العالي، لأننا قلنا بأن الحد التام هو بالجنس القريب والفصل القريب. ملتفتين أعزائي؟ أما إذا اكتفينا بالجنس البعيد والفصل أو الجنس البعيد والخاصة، هذا ما راح يبين تمام الحقيقة. إما يعطينا حد ناقص اللي هو تمييز ذاتي، أو رسم اللي هو التمييز العرضي. أما بيان تمام الحقيقة ما ينطيني إذا اكتفيت بالجنس العالي. واضحة أخواني؟ زين. الطريقة الثانية هي طريقة القسمة المنطقية الثنائية. قلنا هناك طريقتان لمعرفة الحد والرسم، لتحصيل الحد والرسم، كنت كلامنا أدق، لتحصيل الحد وتحصيل الرسم وكسبهما طريقتان. الطريقة الأولى طريقة القسمة الطبيعية بحسب التحليل العقلي، والثانية طريقة القسمة المنطقية الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات. قال إنك بعد الانتهاء من الدورين الأولين، يعني المشكل مواجهة المشكل ومعرفة نوعه، أي دور مواجهة المشكل ودور معرفة نوعه، لك أن تعمد إلى طريقة أخرى من التفكير تختلف عن السابقة. فإن السابقة كانت النظرة فيها إلى الأفراد المشتركة في ذلك الجنس، تروح للجنس وتنظر إلى أفراد، قلنا تقسمهم إلى مجاميع ثم تميز هذه المجموعة عن تلك في ذلك الجنس، ثم تميزها بعضها عن البعض، عن بعض، الاستخراج ما يميز المجهول. هذا وين؟ في الطريقة السابقة قلنا نقسم مثلا الماء إلى، بعد أن نعرف أنه من أنواع السائل، نقسم هذا الماء السائل إلى ماء وغيره، ثم الماء نفرزه عن السائل وعن الزئبق وعن الزيت وهكذا، كل واحد ننطي صفاته أو خواصه أو فصوله حتى نخرج بنتيجة. يصير عندك فصل، يصير عندك جنس وفصل أو جنس خاصة، مو شقلنا تقدم هذا. أما هذه الطريقة الثنائية فإنك تتحرك إلى الجنس الذي عرفته فتقسمه بالقسمة المنطقية الثنائية إلى إثبات ونفي. إذن في القسمة الطبيعية بحسب التحليل العقلي كانت النظرة إلى الأفراد المشتركة، يعني أباوع السائل والزئبق والدهن مثلا، الزيوت، زين، العصائر، فيكون عندي أفراد، زين، عندي مشتركة اللي داخلة تحت الجنس، ثم أنظر للأفراد وأميزها، أميز مجموعة من عن المجموعة الأخرى، وش قلنا؟ هذه بحسب القسمة الطبيعية بحسب التحليل العقلي. أما هنا أنظر للجنس وأقسم الجنس، فإنك تتحرك إلى الجنس الذي عرفته فتقسمه بالقسمة المنطقية الثنائية إلى إثبات ونفي. السائل إما عديم اللون أو غيره إما زيت أو غيره إما زئبق أو غيره. شوف وين رحنا، للجنس السائل بدأنا منه، لاحظنا السائل وقسمناه، بينما بالقسمة الطبيعية زئبق، نفط، زيت، ماء، عصير، هذني أعطي كل واحدة من هذني إلى خواصها، أعطيها خواصها وأفرزها عن الأخريات. أما هنا بدأنا من السائل، فنقطة الانطلاق في القسمة الثنائية، القسمة المنطقية الثنائية من الجنس، بينما نقطة الانطلاق من القسمة الطبيعية بحسب التحليل العقلي من الأنواع. زين. أما هذه يعني القسمة الثنائية بحسب القسمة المنطقية بحسب الثنائية، القسمة المنطقية الثنائية عفوا، فإنك تتحرك إلى الجنس الذي عرفته فتقسمه بالقسمة المنطقية الثنائية لإثبات ونفي. الإثبات بما يميز المجهول تمييزا ذاتيا أو عرضيا، يعني بالفصل أو بالخاصة، تمييزا ذاتيا بالفصل أو عرضيا بالخاصة، والنفي بما عداه، وذلك إذا كان المعروف الجنس القريب. فتقول في مثال الماء الذي يعرف أنه سائل، السائل إما عديم اللون وإما غيره، بينما هناك قلنا السائل ينقسم إلى زئبق ونفط وزيت وماء وعصير، ثم تعطي كل واحد من ذني فصولها. إحنا أنا لا، مباشرة ذهبنا إلى الجنس وأعطيناه وقسمناه، يعني فتستخرج بذلك الحد التام أو الرسم التام، وتحصل لديك الحركات الثلاثة. يا هي الحركة الثلاثة مو الأدوار، الحركات اللي هي الذاهبة والدائرة والراجعة. أما لو كان الجنس الذي عرفته هو الجنس العالي أو المتوسط، فإنك تأخذ أولا الجنس العالي مثلا فتقسمه بحسب المميزات الذاتية والعرضية، ثم تقسم الجنس المتوسط الذي حصلته بالتقسيم الأول إلى أن يصل التقسيم إلى الأنواع السافلة. أفرض أنت تعرف أنه جوهر، فتقول الجوهر إما ذو أبعاد أو لا، ذو أبعاد إما شنو نامي أو لا، النامي إما مثلا حيوان أو لا، غير النامي هم نقسم نقدر، إما سائل أو لا. شوفوا إلى أن أستخرج منه فصوله هو الخواص، يعني أفرز إلى أن يصل التقسيم إلى الأنواع السافلة على النحو الذي مثلنا به في القسمة الثنائية للجوهر. يتذكر الأخوة أنا عندي مقسم في القسمة الثنائية للجوهر، شوفوا عندي 107 أساليب القسمة، طريقة القسمة الثنائية. هناك في المثال إيش قال؟ الجوهر قابل للأبعاد غيره، القابل للأبعاد نامي غيره، النامي حساس غيره، الغيره جامد غيره، هذا مو قلنا النامي حساس غيره، الغيره صاهل غيره، الغيره ناهق وغيره، وإلى آخره القسمة. فعلى هذه القسمة وأبدأ وحتى أصل إلى الفصول أو الخواص. زين، وبهذا تصير الفصول كلها معلومة على الترتيب، فتعرف بذلك جميع ذاتيات المجهول على التفصيل. فراح نعرف أن الذي يشترك به هو الجنس، اللي راح يميز قسم عن قسم آخر هو إما فصل أو خاصة. راح أحصل عند الحدود، الحد راح أحصله عن ببركة القسمة الثنائية، الدائرة بين النفي والإثبات. إذن ما الفرق بين القسمة المنطقية الثنائية والقسمة المنطقية والقسمة الطبيعية بحسب التحليل العقلي؟ قلنا أن في القسمة الطبيعية بحسب التحليل العقلي أبدأ من الأنواع وأفرزها، أما القسمة المنطقية الثنائية فأبدأ من الجنس وأقسمه قسمة ثنائية دائرة بين النفي والإثبات. بعد ما أقسم راح أعرف عدي المشتركات اللي هي الجنس والمتميزات اللي هي الفصول أو الخواص، فراح يصير عدي أكسب الحد ببركة القسمة، فعن طريق القسمة أحصل الحدود. وهذا هو الموضوع الأخير الذي كان من ملحقات التعريف، وهو التعريف بالقسمة. فإننا أخذنا القسمة باعتبار أنها من ملحقات التعريف، فإننا شوفوا شلون القسمة تفيدنا، فإننا نستفيد من القسمة في كسب التعريف وتحصيل التعريف، يعني تحصيل الحدود والرسوم، الحد والرسم أحصله وأكسبه ببركة القسمة كما هو واضح لديكم. وبهذا أيها الأخوة الأكارم نكون قد أنهينا الجزء الأول اللي هو كاسب التصور، اللي هو المعرف. فإننا أخذنا التعريف وقلنا بأن التعريف يرفع لي المجهول التصوري، فإن التعريف يعبر عنه عند المناطق بكاسب التصور. أسأل الله تبارك وتعالى مزيد التوفيق لكم إن شاء الله تعالى، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم لمرضاته إن شاء الله، وأن نكون على قدر المسؤولية، وأن نرضي إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.